الآن أيها الإخوة مع كلمة توجيهية قريبة الشيخ قال الله عمره، وبعد الكلمة إن شاء الله تكون هناك إجابة على أسئلتكم. إليك فضل، جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن يشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء وأسأله سبحانه أن يبارك فيه وأن يجعله لقاء مباركا وأن يحفظنا جميعا من ذلك القول والعمل وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا إنه جواب كريم. ثم أشكر القائمين على كلية اللغة على دعوتهم لي إلى اللقاء مع أبنائي وإخواني، وأسأل الله أن يجزي مثوبتهم وإلهنا وإياهم وسائر إخواننا من المتعاون بالبر والتقوى، وأن يمنحنا جميعا إصابة الحق بالقول والعمل، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من شرور النفس ومن سيئة العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أوصيكم أيها الأبناء والإخوة والمستمعين جميعا، أوصيكم بتقوى الله فإنها خير وصالح، وهي وصية الله عز وجل ووصية رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن دون التقوى العناية بكتاب الله، فأوصيكم بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد أوصى الله بذلك وقال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال ابن تعالى: وتلاحظ ربكم عليكم ألا تكونوا فلا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقوا ما بيده الا بالتي هي احسن حتى يبلغ القبيل بضع شده وهو كان بها القسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان لا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذا هذان وصيتان تشمل وصايا عديده ومسائل عظيمة. ثم قال بعد ذلك: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم على سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقال: ولو لعلكم تعقلون. ثم قال: لعلكم تذكرون. ثم قال: لعلكم تتقون. وحكمة في ذلك ما قال يوم أهل التفسير: أن الإنسان إذا تعقل ما قلت له من ربه ونظر فيه وتأمل حصل بيده التذكر لما يجب عليه ولما ينبغي له تركه، حصل له التذكر لجميع الأشياء المتعلقة به. ثم بعد ذلك يكمل التقوى، يكمل فعل الأوامر وترك النواهي. فلهذا يكمل للعبد العناية بما قرأ وبما سمع، لأنه بالتعقل والتذكر والعمل يحصل المقصود. فالوصية بكتاب الله قولا وعملا واعتقادا ودعوة إليه ونبا عنه وعملا به هو كتاب الله الذي من تمسك به نجا ومن عاد عنه هلك. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم اوفى بكتاب الله. بسم الله عبد الله هل أفضل بالخلق؟ نعم أفضل بكتاب الله. فالرسول أفضل بكتاب الله. في صحيح مسلم الله عليه عن جابر رضي الله عنه في حديث الغداء أنه عليه الصلاة والسلام أوصى بكتاب الله وقال إني جابر فيكم ما لن تضلوا إن يحصل به كتاب الله من تمسك به نجا ومن عرض عنه هلك كما قال عليه الصلاة والسلام والصحيح أيضا أي مسلم أيضا عن غير الأرض رضي الله عنه من جاء عليه قال إني جابر فيكم قال يا مالكم إني جابر فيكم لقارين قبلهم كتاب الله إن هدى والنور أقول من كتاب الله وتمسكوه حتى على كتاب الله ورقى فيه ثم قال ذكركم الله في أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي ثم الذي فتوصى بكتاب الله ثم أوصى الله بكتابه ثم وصي بكتاب الله وصية السنة لأن القرآن هو السنة وهو من تعميها فوصي بكتاب الله وصية السنة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو اتقى له وهو الأصنام أن لا إله بد من هنا فتمسك به من نجا ومن هذا حكم حياته ومن كان واحدا منهما فلا إله جميع ومن كان واحدا منهما كفر بالله فهل كفرهما وجاء في روايه اخرى اني ذلك لكم لا مال قليل ان يحفظوا به كتاب الله وسنته رجل الحكيم كتاب جيد وعرفت سابقا ان الوصيه في كتاب الله وامر بكتاب الله وصيه في السنه وامر بالسنه لأن الله يقول الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلهم ترحمون ويقول سبحانه وما آتاكم فاستغفروه وما لكم فانتهوا ويقول من يطع الرسول فلا تطع الله في آيات كثيرات يأمر بها سبحانه في طاعته وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فعلم بذلك أن وصية بكتاب الله وأمر باتباع كتاب الله أمر باتباع السنة ووصية باتباع السنة والعلم هو متوقع حكمه والمسبق من هنا والله رجع اليه من قواعد الرسول هذا هو العلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس فيه فالعلم هو ما يسبق من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صلى الله عليه وسلم ما جاء عن السلف الصالح وعن اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام لانه معلم كتاب الله وعلم السنه فاستنباطهم يعين طالب العلم ويرشد طالب العلم الى فهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاه والسلام ثم يستعان بكتابه العلم بعد ذلك ائمه الهدى التابعين واتباع التابعين بعدهم وهكذا ائمه اللغه كل هذا يعين على فهم كتاب الله ويرشد الى لغه الله ومراد رسوله عليه الصلاه والسلام وطالب العلم يعنى بكتاب الله يعنى بالسنه ويستعين على ذلك بكتابه العلم كما هو عن الصحابه ومن بعدهم كتب الجلال كتب الشموع كتب اهل العلم قبلها فاوصيكم بكتاب كتاب الله ولا احب ان اصدق المقيم لان الان هذه الايام حس بشيء من الالم في الحلق وبعض السعال لا باس بالاستغفار لكن اكرر الوصيه لكتاب الله تعلما وتكبرا وتعقلا وعظما والوصيه لسنه رسول الله صلى الله عليه حفظا وتعقلا وتدبرا وعملا ونبأ عن كتاب الله ونبأ عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة اليهما واستقامة على ما دل عليه من علم وهدى هذه وصيتي لكم ايها الابناء وايها الاخوه وهي مرتقى واسال الله جعلنا واياكم واخيهم ولاة المتقين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه.
وجعلنا من يسمعون القول فيتبعون احسنه جعلنا من الذين يعتنون بكتاب الله ويهتمون به لانه اساس العلم في الدنيا والاخره معنا بعض الاسئله فضيله الشيخ والسائل فضيله الشيخ انا شاب من 15 من عمري وقد رضع معي بنت ولي أخ لأمي أكبر مني سنا فهل تحتجب عنه أم لا؟ وهل قولهم ما كان أكبر من الرضيع لم يكن أفن والسلام؟
هذا فيه تفصيل هذا السؤال. هل يمكن لك صلعة مع السائل؟ إن كانت صلعة معه الأمة صلعة كاملة خمس صلعات أكثر فيغفر له ولإخوة الجميع من الأمة يغفر له ويغفر لجميع إخوته من الأمة وإخوته من أمه وأبيه كذلك ويغفر أيضا من جميعه إخوته من أبيه إذا كان الله من لبن أبيه لا أراده من أبيه أيضا من زوجات الأخرى هذه كلهم من الأب أم لا إن كانت الرضيعة وأتباعه من أمه من الله الأخرى أيضا أم لا إن كانت أتباعه من أمه من الله الأخرى أيضا وأعطوا إليها بعض الأخرى فهذا الأخذ الأم ما يكون لها ما يكون لها عن الموضوع هذا ما يكون قد تكون أسامي يوم هذه المرأة التي أضعت وأختم لأولاد زوجها صاحب ذلك فقط ولا تكون أختم لأخته من أمه لأنه مرضى في أمه لأنه مرضى في أمه لأنه مرضى في أمه معها بطل إذا مرضى مع الله في أمه صارت المرأة أمة لهما وصار الرضيع الرضيعة أخوين لجميع أولاد المرأة المرضعة ولجميع أولادها من زوجها الذي هو صاحب اللبن ولجميع أولاد صاحب اللبن وأما نقل بعض من كان أكبر الرضيع لا يتعلق بالحكم هذا أيضا ليس بشيء فإن إذا كان من المرضعة فهو أخر للرضيع سواء كان أكبر أو أصغر جميع أولاد المرضعة قبله وبعده من هذا الزوج من غيره استفادوا له إذا طلع الإنسان من امرأة فأولادها صغار وكبار من هذا الزوج صاحب اللبن أو من غيره يؤخذ من الرضيع إذا كان الله أكبر فهو أعطي ثلاثة الحوضين نعم
سؤال آخر يقول ما رأي والدنا الكريم لو تفضل بكتابة كتاب حول كشف النفس الذي حصل من جراء المقابلة التي صرف فيها وغير مع سماحتكم وتعميمه على كافة مساجد الجمعة لأن الرد الذي كتبتموه تعقيبا على المقابلة لم يشاف تمام النشر
ممكن هذا ممكن نسبة صحيحة بعد يومين مثلا ممكن يكتب يعني
فضيلة الشيخ عبد العزيز حفظه الله هناك سؤال يتردد في ذهني ولم أجد له جوابا حتى الآن قد يكون مترددا في ذهن الكثير من الطلاب إلى الآن هو ماذا يقصد الطالب أو ماذا ينوي وهو حين يكون حتى يكون بذلك يدرس ويتعلم طلبا للعلم وليس للدنيا والمناصب علم بأننا ندرس على أنها عادة وكأنه شيء مجبرين به وليس لغاية معينة وهل الطالب إذا اختار كلية دينية أنها أحسن مستقبل من غيرها يكون طالبا للدنيا أو ليس للعلم أرجو الإجابة من الله كل خير
على الواجب على طالب العلم أن يكون هناك صحيح وأن يتعلم يمكن نفسه من الجهاله وليقل ربه على بصيره ويعلم الناس ايضا دينهم ورشدهم انما خلقوا لهم طاعه الله وعباده هذا هو الواجب وهذا واجب كل عمل يتعبد به الانسان يجب عليه الاخلاص لله لله لا بد من قصده وجه الله من دار الاخره في تعلمه وفي صلاته وفي صومه وسائر العبادات وانت وقع وصلنا وقال من تعلم علما مما ابتلى به وجه الله لا يتعلمه الا يجب به عرضا من الدنيا لم يرى هذه الجنه او لم يبعث الجنه فهو رب له الله ورسوله الجليل لكن قد يكره الانسان من الاصل الطبيعه من قبل الوظائف أو كطعم زاني تنظر كرمهية فأنه يعالج ويجتهد في الطهنية وأدى قرعة هذا البأس ما قال من حين من غير الله لا لا يكون أي ذلك الله فقال من ودته يعالج فنشط الله المسلوك وأن الإخلاص عزيز والرياء كان هو في القلوب ثم تحتاج إلى علاج جديد داري داري يعالج نفسه وشهيطها حتى يكون تعلمه لوجه الله هذا من أعماله لله وحده ولا يأس ولا يقدر بل يستمر في الحمل ويجب في الطلب طبع الله الرياء طبع الله الرياء يجاهد نفسه يجاهد الله حتى يحبطه حتى يزيله من قبله في عون الله مثل ربه التوفيق والشعب والله يعين سبحانه وتعالى وإذا اكتبى جامعة من الجامعة أو كلية من الكلية تبدأ ذلك على أساس ما هو أصل في الدين وأنبأوا لأمة لا على أساس الحاجة الدنيوية لا بل ينبغي أن يكون اختياره مبنيا على ما هو أصل في دينه وأنبع له في العالم والآية وإن الله أن تعلمه بكلية غير من الشريعة غير من فلان أصول الدين إن الأخرى عن بدا صدق إذا رأى أن ما في هذا المخالف وأنه أقوى على هذا وأنه كمل من هذا وأنه فيها يجهر ويقول الله يدفع الله في ذلك فلا حرج نعم
وسمحت الشيخ ما حكم تعلم اللغة الإنجليزية ولأنها قد تسبب ترك الدراسة في المراحل لأنها سبب في تعطل كثير من الطلاب
هذا يختلف الإنسان الذي يستطيع أن يتعلمها ولا تعوقه عن ما هو أهم منها فقد تنفعك قد تعينه على تبليغ دعوة الله في أرض الله قد تنفعك في مشاكل أخرى تنفع الأمة في هذه الدنيا فإن استطاع ذلك ولا تكون عائقة له عما هو أهم فلا بأس أما إذا رأى أن العوق عما هو أهم فتمكن من تركها حتى يتمكن من دراسة ما هو أهم من علوم الدين في دراسة جامعية وما فوقها فلا أولى ليتيسر له ذلك أما إذا رزق فلا حيلة له فإذا كسب له تركها ليتعلم ما هو أهم منها ولأن تعوقه عن الصعود في العلوم التي هي أهم وأكبر فإنه علم يتركها إذا كان جاهلا ولكن بعض الناس عنده قدرة عنده قوة لما أعلنها وإلى غيرها وتسهل عليه فإن تيسر له ذلك حتى ينفع الناس في أشياء أخرى فإن اللغة اليوم لها شح في تبليغ دعوة الله في كثير من الأوصاف وفي جامع في تأثير بلاد المسلمين وفي العمال فينفع الله به كثيرا إذا تيسر له أن يأخذها مع كونه ما سائر في العلوم الإسلامية جيدا هذا خير من الخير وهكذا اللغة الأخرى الفرنسية الأرضية التركية إلى غير ذلك المقصود أن يعتز له الغاية النبية يستعين بها على تبليغ رسالة الله وعلى تعليم عباد الله وعلى إنقاذ كثير من الجهالة بواسطة هذه اللغة التي تعلمها هو خير من الخير وصاحب اللغة وتعلم أن هيكل ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لغة اليهود لأيام محدودة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ له كتابه ويكتب إليهم هذه التعلم هي زائدة في المنطقة الإسلامية والمنطقة العامة نعم
فضيلة الشيخ ما حكم أكل الدجاج أكل الدجاج الذي يأتي من الخارج
أكل الدجاج غير الدجاج المخضر لكن هذا في تفصيل إن كان على الدجاج أو غيره المخضرة أتى من بلاد الكتاب فطعام محل لنا يعني ذبائحه فلا بأس أن نأكله ما لم نعلم أنه ذبح على غير قدر الشرعي بعلم يقين أن هذه المجزرة وهذه الشركة وهذه التجارب بعينها وهذه البقرة بعينها وهذا الخروف بعينه ذبح على قدر الشرع هذا نترك لأن علمنا أنه ميت أما إذا لم نعلم فلا يضر لك الرؤية في أوروبا أو في أمريكا جهاد تنزح على الإنشاء فلا تحل الذبائح ذبائح الكتاب كما أن الأرض تحل ذبائح المسلمين ما لم نعلم التحريم المعين لشيء من هذه الذبائح كما نقول ذبائح المسلمين أرض تحلها حتى نعلم أن هذا المسلم خلقها قبل ما حذفها من شرع الإسلام أما إذا كانت الذبائح من بلاد الوثنيين أو الشيوعيين فلا تحل لأن الله نبهها بها نضعنا الكتاب هذا ما هي متأخين إلى المجلوس تحفل قبل جناة إسماعيلين فلسطين الشعبية رومانيا بلغاريا أشبالها هذه لا تحل نصر تحليم الله إلا أن نعلم من تولاها مسلم أو كتابي تولاها ولا هذا الشر ما كان ذبائح للجود المقصود ما عداها إلا الذبائح هم حرام علينا إلا أن نعلم أنها ذبحت على وجه الشرع فتولاها مسلم أو كتابي ما نقول في الذبائح أنها واقع وأشياء لك لك أن نبقى في الذبح فلا بأس أن نأخذها لأنها ما لها تعلق بالذبح
السؤال ما هو الدواء الشافي لمن أصيب بمرض النسيان آيات أو سور من القرآن
الدواء الشافي لمن أعلم أمران تقوى الله سبحانه وتعالى في طاعته أمره وتقوى معصيته والاجتهاد في حفظ ما نفي إقراره والاستعانة بالله على ذلك والأمر الثاني طاعة إلى الله وتوجه إليه أجمعين وأن يرزقه الخير وأن يعافيه من النسيان فإنه سبحانه هو المعتمد في مثل كل شيء سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإن يستهين بجود الله لا يدعك فالدعاء من الله سبحانه في طلب التوفيق لشرط كتاب الله بعد من نسيانه مع عناية بالتكرار والقراءة الكثيرة والملاحظة حتى يستقر في طلبه
لكن لا ما قد يسمع عن ذلك ما يحرق عن ذلك. نعم. هذه الشبهة التي تقول إن اللغة العربية ليس فيها علم وليس فيها قراءة فائدة.
هذا يقول عبد الله ورسوله اللغة العربية فائدة. هذا جاهل مركب أو عبد لدين الله. كيف لا يكون فيها فائدة وهي اللغة القرآن والسنة؟ من أين فلم يعرف كتاب الله ولم يعرف سنة رسول الله باللغة العربية. هذا جهل لا يقوله قريبه بالله ولا بالله لانه اللغه العربيه من اعظم الادوات لقيمه كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام والاستنباط لهما وتصحيح المفاهيم التي تشرك فيها من غير صحه ويفهم ما لا يقول اللغه العربيه الناس الذين يزعمون فيه ما لا داعي لمن الحديث وكيف يحل النزاع وكيف يعد صحيح الاقوال الا اذا توقفه الله بمعرفه اللغه العربيه وانواع
في قطعها أنواعي سلاحة اللغة كلمات مستركة ومتغاملة وإذا أبناء نعم الشيخ أنا شاب أريد تلاوة القرآن ولكن لا أجد لذته فما هي الرسائل التي تجعل القرآن لذة وهل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد خاص للتلاوة في اليوم والليلة فجزاكم الله خيرا
الله أعلم الذي يظهر لي أن من أعظم الأسباب التلذذ بالقرآن أن يقبل عليه الطالب بصدق وإخلاص ورغبة يريد أن يفهم مراد الله ويعلم ما أخذه الرب سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العظيم إذا أقبل عليه يريد العلم يريد الفائدة يريد أن يعرف مراد الله من كلامه فإنه يتلذذ بذلك أما إذا كان يقرأ بكتاب غائب لا يجد من الأعراض ولا يجد مقصودا من القراءة فإنه ضيع جمال ولا يتلذذ وإنما يتلذذ بآيات أشياء يفهمها إما أشعار وإما أغاني وإما توارث من هنا ومن هنا لكن من قرأ القرآن يريد أن يفهم ويعلم مراد الله ويعلم أنه كتاب وأظهر الكلام وأصدق الكلام وأن فهمه هو المطلوب وأن في فهمه والعمل به والدعوة إليه السعادة الأبدية فإنما يتلذذ بذلك ثم من أول الأسباب التلذذ ترك المعاصي إن المعاصي تقص القلوب إذا قتل القلب قد عن فهم كتاب الله وعن تلذذه فالمعاصي من أعظم أسباب القسوة وعن التلذذ بكتاب الله وغاية رب عز وجل والإقبال عليه والرزق بذكره من أعظم الأسباب للتلذذ بكتاب كتاب الله والمنجي بها والاستفادة منها من هذا قول الشافعي رحمه الله شكرت منها وكيع سوء حفظي وأرسلني إلى ترك المعاصي وقال أنبي أن المنور نور الله لا يفتر عاصم من الله أن مالك رحمه الله من أن في هضرة من الاعتقاد الثاني قال الشيخ رحمه الله وهو كبير إن الله لا تقع عليك من نوره فاحذر أن تطع أهل النور بما عاصم له أو كما قال رحمه الله بل معاصي من أعظم الأسباب في سوء الحفظ ومن أول الأسباب لعدم التنزل في قراءة كتابنا وعدم الوقوف في ذلك وعدم الراحة في ذلك. فإذا أخذ العبرة الله على كتابه يتلوه منزلا طالبا العلم مستفيدا يريد أن يعلم ما أراد الله ويريد أن يعمل في كتاب الله تنزل في ذلك وأنت في ذلك. من أعظم العوامل التي توحد بها الرياء والسمعة أن يعلم أن رياء الناس وتسبيحهم لا ينفعهم ولا يفيدهم وأن الحمد لله أنه ضر وأن الضر نفي الله سبحانه وتعالى لم ينفعوا الضر وهم عقل مانع وليس عندهم نجاة ولا سعادة ولا خير ولا شر كل شيء يد الله جل وعلا وهم ذكروا أمور وصدقوا كائنات. فإذا عرف هذا سهل عليه عدم رياءه وعدم تسبيحه وسهل عليه إخلاص لله فإن الشيء كله في الله سبحانه وتعالى فليس هناك لا علم للذي والسمع. فربك جل وعلا هو المعطي المانع هو النبع الضار ومخرب الأمور هذا يوجب الإخلاص له والتعلق بجنابه وعدم الاتفاق إلى غيره سبحانه وتعالى وهذا كله يبعد عن الذي والسمع لأن المرائين والسماعين ليس في أي شيء يقول في الله عز وجل. العوامل في هذا الإنسان أخلاقه صالحة هذه العوامل إلى تدبر كتاب الله والسنة وكيف من السنة فإن الله جل وعلا في كتابه الكريم قد دعا إلى مكارم الأخلاق ومعاد الأعمال وربط كذلك دعا إلى مكارم الأخلاق ومعاد الأعمال من بعده هو يسمي مكارم الأخلاق صالح الأخلاق فإذا كتاب الله وعلى سنة الرسول كتابة وتدبرا وتعقلا والاستكثار من ذلك هذا من اعظم الاسباب في اصلاح الاخلاق واصلاح الاعمال والتعبد بالاداب الشرعيه مع سؤال الله التوفيق والهدايه سبحانه وتعالى. ولذلك دراسه حال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من الاخلاق الفاضله والسيره الحميده والحلم والصف والعفو وهكذا دراسه احوال اصحابه رضي الله عنهم واعطاهم وارضاهم واحوال السلف الصالح المعروفين بالعلم والفضل والحلم وكرم الوجود والاحسان فان كان يستفيد من ذلك ويتاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وينتفع بما في كلام الله عز وجل. فتعقل كتاب الله وتكبر كتاب الله ولسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك مما يعينه على السيره الحميده والاخلاق الفاضله التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليها صحابه رضي الله عنهم وارضاهم. قالت عائشه رضي الله عنها في تفسير قوله جل وعلا وانك لا تقوم نظيم
فضيلة الشيخ ما حكم السفر إلى الخارج بقصد التمشي وهو محافظ على تعاليم الدين؟
كنت في هذا غير مرة وكنت في هذا غير مرة وأنه لا خير في ذلك لا خير في السفر الخارج وأنه خطر عظيم لأن السفر إلى بلاد المشركين يسبب قسوة القلوب وربما جره إلى ما حرم الله عليه من الفواحش والمنكرات وربما طلع لاصحاب السوء ينظرونه للشر ويبعدونه عن الخير وربما سمع وراء ما يؤثر انت ويقوده الى ما حرم الله عليه جل وعلا فلا خير في السفر اليه والتمشي في بلاده. فقال النبي عليه الصلاه والسلام بليغ من كل مسلم الا المسلمين ورجع عنه عليه السلام انه قال من جامع المسلم سكن له مثله بحد اخر قال عليه الصلاه والسلام لا يقبل الله من مسلم عملا بعدما اسلم او مزايا المشركين حتى مزايا المشركين فترد اليهم مستوى السير في بلادهم في خطر عظيم الا من رجل علما نافعا بصيره وخلقا فاضلا واراد في ذلك وجه الله يعلم ووجه الخير ويدعو الى الله فلا يكون عن جبال ورجاله خير من هذه النيه الصالحه ولولا هذا لما تمكنا من دعوته الى الله فاستمر اليه الى بلاده جابر عن خطر عن حلم عن بصيره وعن عقل وعن استقامه في الدين هذا يرجى في الخير العظيم للداعيه ويرجى ان يهدى الله على يديه جمع رحيم لاخلاقه الفاضله لعلمه النافع وسيرته الحميد. نعم.
فضيلة الشيخ مشكلة غرق فيها الشباب أو كثير من الشباب على وجه اجتماع الغنى فأرجو من فضيلتكم تبين الحكم فيه.
قولنا لا شك انه خبيث وانه من المحرمات قد حمل هذا الواحد إجماع أهل العلم على ذلك. فهؤلاء كما قال عبد الله مسعود رضي الله عنه يوم يكون النفاق على القلب كم يوم يكون الماء الزرع، هكذا قال عبد الله مسعود رضي الله عنه. وقال الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري له الحديث غير عن سبيل الله، يشتري من اجل اعتاق انه الحديث غنى في قول الشريف او غنى مع العشر وعند المناهي كما قال هارون. وبكل حال فغنى تاكل له الحديث ويشتري ايضا العجز على آلة الملاهي وذاته بذلك. أسمه الله جل وعلا الحليم وجعله يضل عن سبيل الله، يضل عن سبيل الله، يضل عن سبيل الله، فالله له العاقبة، بمعنى أن عاقبته هو الضلال، الضلال هو الضلال. فإذا كان هذه حالة الضلال وهي الشريف عن سبيل الله الحق والعظيم، ثم أيضا يجب إلى اتخاذ آيات الله هزوا ويجب إلى التكبر عن سماع الحق وعن سماع آيات القرآن كما قال القيم رحمه الله عليه في الدنيا حب كتابه وحب ألحان الغنى تؤدي حد من يستدعي السميع عنه، يعني من أخي عنهما الآخر فإن حب القرآن وتعظيمه يتناهى مع حب الغنى والمشرك. فينبغي للمؤمن الحذر من ذلك وتجنب هذا البلاء. وإذا كان معه الكمال والعروض وأشبه ذلك من آلاف الملاهي ثمت خسارة وثمت مصيبة وعظمت الأمر. وقد حكم الصلاح رحمه الله إجماع على تحريم الغناء إذا كان معه آلاف له كثير من آلاف له، وكان أبو حجر غيره تحريمه مطلقا. وجزى بعض التابعين في سماع بعض الأقاليم القليلة وبعض الأبيات القليلة، وهذا لا يدل على سماع الغناء من حيث هو وإباحته من حيث هو. أشد بعض الناس أجاز سماع بعض الأبيات التي لا تضر دينا فلا يحتج به على سماع حديث الغناء وإباحة حديث الغناء. ثم في قول التكفيرين والجماهير الذين هم مرتبك على أن قوله خير دماء ولي من أن قوله جاز عن ذلك. ثم ما فيه من الفساد وأمراض القلوب وقسوتها وإبعادها عن الله وعن ذات الآخرة وما يكسبه الغناء للقلوب في الغالب من القسوة وتراها لسماع القرآن والتثاقل عن ذلك والتثاقل أيضا عن مجاهدة الأخيار وسماع الأحاديث الناجعة والأشعار الطيبة، كل هذا يفيد أن شرطه عظيم وأن أحمد التوفيق والله المستعان. فضيلة
الشيخ، رجل عم جماعة وهو محدث ولم يتذكر إلا بعد أن تفرق الجماعة، كما
الحكم في الله خير؟ نص العلماء على أن الصلاة القول وهو محدث لا يعلم إلا بعد الصلاة، فإن صلاته باطلة عليه أن يعيدها، وأما المأمور فلا يعرف عليه. قد جاء مثل هذا عن عمر صلاة الناس المولدة في صوب الجماعة في يوم لا يكون على احتلال فأعاد ولم يعيد الناس، فقصد أنه يعيد هو وأما الناس فلا يعيدون لأنه معذور وليس في صلاته بأس، إن من بأس صلاته هو والمأموم سليم صلاته صحيحة.
نعم. لكن فقط كان عن ذلك
السؤال،
لو تذكر
حدثه
في الصلاة
أن تذكر المسألة. أما إذا تذكر بأس من الأسماء فإن تذكر صلاته ويستحلل يستحلل يقوم بهم ويكمل صلاته. وقال بعض أهل العلم تذكر صلاتهم أيضا والصحيح أنها لا تذكر صلاتهم، فإن ذلك يستحلل يؤمهم أو يستحلهم ويكمل به صلاتهم وتصح على طول الصلاة كما فعل عمر بن الخطاب
هذا عبد
الرحمن
بن عوف فأمر
الناس
وحمى به الله. نعم. فضيلة الشيخ، أحد رجال الحديث رجل القول الأعمش فقال في الصحاوي أنه مجلد، وعلى حد علمي فقد ذكر البخاري في سند بعض الأحاديث كذلك مالك، فكيف يجمع بين فعل البخاري ومالك وقول الصحاوي وغيره؟ أجيب على ذلك وجزاكم الله كل خير.
أنا أعلم أنه رجال الشيخ وتابعي صغير ورسول الله بن النظام الكاهلي الكوفي إمام كبير وحافظ عظيم، إلا أنه طلب التدليس ما يدعى ولا الصحابة بل أجمع على ما بحث أنه مدلس، كل من يدعى يقول لهم أنه مدلس، ولكن البخاري ومسلم ما روي عنه انتقيا من أحاديثه ما سمع ما لم يروي عنه ما سمعته، هذه قاعدة. المدلسون الذين في البخاري ومسلم انتقى أو صحيح لرواياتهم وخرجوا منها ما علموا أنه سمعت وطرفوا منها ما اشتبه وما عمله وثبت طرفوا ذلك وهم لا يقولون من رواياتهم وعناناتهم إلا أنهم مسبوعون لهم كالأعمش بن أبي كثير وابن إسحاق وصاحب السيرة وفتوى عنه مسلم أيضا وآخرين من المدلسين روى عنه الشيخان ولكن من نقوا من أقبالهم وعرفوا من رواياتهم المعنعنة أنه مسموع خرجوا الصحيحين نعم أو بالعليم نعم.
والفضيلة الشيخ كثرة الآونة الأخيرة الكلام كثرة الآونة الأخيرة الكلام حول حكم التأثير مع انتشار فنرجو من فضيلتكم بيان حكمه جزاكم الله خير.
التفهيم لا شك أن كثير من الناس تتجدع وعمل به المصيبة في كثير من البلدان ولا شك أن الله العظيم وقد تكلم عنه الناس الأطباء وغير الأطباء المجلات وصحف السيارة وأنه في ذلك رسائل كثيرة وقرأنا وقرأ غيرنا شيء كثير ولم يتحصل من هذا كله أنه مضر ضررا كبيرا وأنه يفضي إلى أضرار وأخطار كثيرة ويمكن عن ذلك تقطع التحريم وأنه محرم وأنه لا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه ولا تجاره به وأن بيعه حرام ولا وأنه حرام هذا هو النفي وأنه واجب على عن الإسلام صبره وحذره منه اتقاء المرضات كثيرة وبهذا يذكر في قوله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم لو حلوا لهم الطيبات لو حرموا عليهم الخبائث وذاكروا الخبيث لأن الطيبات ما غزاه ونفعت من رضاه وهذا لا يبدي ولا ينفع بل يراه أكثر ويؤذي أكثر ويؤذي إلى أمراض خطيرة كالسرطان وموت السائل فجأة ستة قبيلة ثم أشبه ذلك قال جل وعلا في صلاة المائدة يصلك كما لا أحلى قول لكم طيبة بين جل وعلا أنه ما أحد عباده طيبة قل يا محمد للناس أحلهم طيبة فالله لا أحلى إلا طيبة ولا يشك مسلم أن تفهيم ليس إلا طيبة بل ومن الخبائث من الأشياء الضارة وجب على كل مسلم تذكر وتحذر منه وتحذر منه اتقاء من أضراره لأن عظيمها كثيرة ويأمن لا نصرة إلا ضر ولا ينفع لو كنا جل وعلا يقوى عبادة يتقون قال لا يمسكوا سبحان الله إلا ينصر إخلاص وتمكين وإضاعة لله وأنت مأمور بحفظ الناس وإلا أن تمكين عبادة الظاهرين والله المستعان نعم.
فضيلة الشيخ إنه شاق فتراوده نفسه على عمل المعاصي ولكنه يحاول أن يصرف نفسه عنه ولكن الشيطان يوسوس في صدره فهل عليه في ذلك شيء؟ الفقرة الثانية تقول إنني أعاني من قسوة القلب وعدم الخشوع في الصلاة فما هو الحل وما ترد ذلك؟
هذا من الجهاد من كذلك الجهاد من أمير المعاصي ثم وجه نفسه في ذلك هذا من الجهاد المشروع والأمر في ذلك دار في جهاد وما طلبنا إلا كان نملا ليسلم من رحمة الله العبد أن يوفق للجهاد لهذه النفس حتى يصونها عن محارم الله وحتى يصونها عن ما تريد من الشهوات المحرمة وهكذا ما يصيب العبد من القسوة وعن الخشوع أصله الجهل بالله وضعف عند الله أو في حق العرض لما عرفوا قسوة القلوب فتسألوها عن الخير وتطلب لها عدم الخشوع وجهل بالله وبدينه وبالأسماء والصفات وبعظم الحق كذلك يظهر الأسوء وعدم الخشوع وعدم الاقتداء للعبادة فالعبادة في هذه الأمور كلها كلها الإقرار على الله وتدبر كتاب الله والاستكثار من كتابة الدين الآيات والكلمات والإخلاص المناسبة في الليل في آخر الليل في أفضل الصلاة والصلاتين في انتظار الصلاة يقرأ الصلاة الهادئة التي يجعل الجهد المحفوظة هذا كله نفسي حتى لا يبقى أحدا فيتربط ويتعقد هذه النفسة في إظهار القلب ونجاته للتفكير العام هذا في الجهاد أبدا أسرع كل هذا في الجهاد الله يسلمك مع الشيطان والخطر وجلساء السوء عليك أن تستمر بحمد الله بالله التعب إلى الله بالله التقوى لله بالله التكبر والصلاة بالله التكبر العاشرة بالله التكبر وجبة المعاصي بالله التعب في الجهاد تعمل الجهاد حتى تنهي وينتبه نفسك أمر الرسول وحتى يشرع قلبه حتى يعين وحتى ينقطع الله الله وسأل الله عز وجل من أهل المهمة وآله وضاعف إليه دائما أن يسعى قلبه وأن يهتك بما يحبه إلى الله وأن يجب من الدرس وأغراض لطالب هذه أمور له الفائدة.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هل هناك دولة يطلق عليها أنها من أهل الكتاب أم أن الدول انقلبت إلى دول علمانية؟ وعلى هذا هل يجوز أخذ اللحن المستورد منها؟
نعم الدول لا كلها يقال لها أهل الكتاب أمريكا وإنجلترا وفرنسا ولو قدر فيهم ما إلى من حرم ومن حيث هو قبل أن تحدث من الحرم هذا هو الكتاب وإن قدر الغير وسماه الله سماه الله الكتاب قالوا في عزيزنا من الله قالوا نسعه من الله هو الكتاب الذي حرمه المدين إلا من ترك النقرية وانتقال الشيوعية حبشة النقرات حبشة وأشباههم هؤلاء ينتقلون عن كونهم النقرة إلى الشيوعيين فمن مات أو عظم النقرية فيدعون إليها وبإرسالات بجارياتهم ومقالاتهم وكنائسهم وغير ذلك فهم نصارى ويحرمه ويطيروا في الدم ثم أوصيكم أن يقال أبناء والإخوة والمستمعين جميعا أوصيكم بتقوى الله فإنها خير وصالح. وهي وصية الله عز وجل ووصية رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن دون التقوى العناية بكتاب الله، فأوصيكم بكتاب الله الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد أوصى الله بذلك وقال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال ابن تعالى: وتلاحظ ربكم عليكم ألا تكوني فلا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق له نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا ما بيده إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ القبيل من أشده وهو كرم من أهل القسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذا هذان وصيتان تشمل وصايا عديدة ومسائل عظيمة. ثم قال بعد ذلك: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم على سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقال: ولو لعلكم تعقلون. ثم قال: لعلكم تذكرون. ثم قال: لعلكم تتقون. وخدمة في ذلك ما قال جمع من اهل التفسير: ان الانسان اذا تعقل ما قلت له من رجل ونظر فيه وتامل حصل بيده التذكر لما يجب عليه ولما ينبغي له تركه وحصل له التذكر لجميع الاشياء المتعلقه به. ثم بعد ذلك يكمل التقوى، يكمل فعل الاوامر وترك النواهي. فلهذا يكمل للعبد العناية بما قرا وبما سمع، لأنه بالتعقل والتدبر والعمل يحصل المقصود. فالوصية بكتاب الله قولا وعملا واعتقادا ودعوة إليه ونبا عنه وعملا به فهو كتاب الله الذي من تمسك به نجا ومن عاد عنه هلك. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن ابي اوفى أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله. مسجد عبد الله هل أوصى بكتاب الله؟ نعم أوصى بكتاب الله. فالرسول أوصى بكتاب الله في صحيح مسلم وفضل الله عليه عن جابر رضي الله عنه في حديث الوداع أنه عليه الصلاة والسلام أوصى بكتاب الله وقال: إني جابر فيكم ما لن تضلوا إن يحصنكم به كتاب الله. من تمسك به نجا ومن عرض عنه هلك كما قال عليه الصلاه والسلام. والصحيح ايضا اي مسلم ايضا عن زيد بن ارقم رضي الله عنه ممن جاء اليه قال: اني جاءك فيكم. قال: يا مالكم اني جاءك فيكم ثقلين قبلهم كتاب الله فيه الهدى والنور نقول من كتاب الله فتمسكوه فحتى على كتاب الله ورقى به. ثم قال: ذكركم الله في اهل بيتي وذكركم الله في اهل بيتي. ثم ذكر اوصى بكتاب الله ثم اوصى الله بكتابه. ثم وصي بكتاب الله وصيه بالسنه لان القران هو السنه وهو من تعميها. فالوصية بكتاب الله وصية بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهما الثقلان وهما الأصلان اللذان لا بد منهما. فتمسك بهما نجا ومن عاد عنهما هلك. ومن كان واحدا منهما فلا إنكار جميع. ومن كان واحدا منهما كفر بالله فحل كفره له. وجاهدوا الله الأخرى إني ذلك لكم لنار قليل إن أحصنتم به كتاب الله وسنته رجل حقيقة جيد. وعرفت سابقا أن الوصية في كتاب الله وأمر بكتاب الله وصية بالسنة وأمر بالسنة لأن الله يقول: الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلهم ترحمون. ويقول سبحانه: وما آتاكم فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله في آيات كثيرات يأمر فيها سبحانه بطاعته وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فعلم بذلك أن وصية بكتاب الله وأمر باتباع كتاب الله أمر باتباع السنة ووصية باتباع السنة. والعلم هو المتلقى عنهما والمسبق منهما وما رجع اليهما من قواعد الرسل والرسول. هذا هو العلم العلم. قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس كنوا فيه فالعلم هو ما يتسبق من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صلى الله عليه وسلم جاء عن السلف الصالح عن اصحابه رسول الله عليه الصلاه والسلام لأنه معنى في كتاب الله وعلى السنة فاستنباطهم يعين طالب العلم ويرشد طالب العلم إلى فهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام ثم يستعان بكتاب العلم بعد ذلك أئمة الهدى التابعين وأتباع التابعين بعدهم وهكذا أئمة اللغة كل هذا يعين على فهم كتاب الله ويرشد إلى مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. وطالب العلم يعلى من كتاب الله يعلى بالسنة ويستعين على ذلك كتاب العلم كما نقول عن الصحابة ومن بعدهم في كتب الجهاد كتب الشموع كتب العلم قبلها فأوصيكم بكتاب كتاب الله ولا أحب أن أقرأ المبين لأن الآن هذه الأيام حسوا شيء من الألم في الحلق وبعض السعال لا بأس بالاستفاضة لكن أكرر الوصية لكتاب الله تعلما وتكبرا وتعقلا وغيرها والوصية لسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم حفظا وتعقلا وتدبرا وعملا ونبعا كتاب الله ونبعا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعونا إليهما واستقامة على ما دل عليه من علم وهدى. هذه وصيتي لكم أيها الأبناء وأيها الإخوة وهي مرتقبة وأسأل الله جعلنا وإياكم الراحمين وولاة المتقين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله
وجعلنا من يسمعون القول فيتبعون احسنه جعلنا من الذين يعتنون بكتاب الله ويهتمون به لانه اساس العلم في الدنيا والاخره. معنا بعض الاسئله فضيله الشيخ والسائل فضيله الشيخ انا شاب في الخامسه عشر من عمري وقد رضع معي بنت ولي أخ لأمي أكبر مني سنا فهل تحتجب عنه أم لا؟ وهل قولهم ما كان أكبر من الرضيع لم يكن أخا والسلام.
هذا فيه تفصيل هذا السؤال هل يمكن لك طلعت مع السائل إن كانت طلعت معه الأمة صلاح كان يرى الحمد لله عز وجل فيغفر له ولاخوة الجميع من الامه يغفر له ويغفر لجميع اخوته من امه واخوته من امه وابيه كذلك ويغفر ايضا من جميع اخوته من ابيه اذا كان الله من لبن ابيه اذا اراده من ابيه ايضا من زوجات اخرى هذا يغفر لهم من الأب. أما إن كان ذات الرضيعة وأتبعه من أمة من الله الأخرى غير أمه أما إن كانت المرأة وأتبعه من أمة من الله الأخرى غير أمه أضعته إلى إله المرأة الأخرى فهذا الأهل أمة ما يكون لك عن الرضاعة هذا بل يكون قد تكون تحتمل يوم هذه المرأة التي رضعت وأختم لأولاد زوجها صاحب ذلك فقط ولا تكون مختمة لأخته الأمة لأنه ما رضع في الأمة لأنه ما رضع في الأمة لأنه ما رضع في الأمة الأخرى معها بطل إذا رضع مع الرضاعة من الأمة الأخرى صارت المرأة أمة لهما وصار الرضيع والرضيعة أخوين لجميع أولاد المرأة المرضعة ولجميع أولادها من زوجها الذي هو صاحب الذكر ومن جميع أولاد إصلاح الله وأما نقل بعض من كان أفضل ربيع لا يتعلق الحكم هذا أيضا ليس بشيء فإن إذا كان من المدعى هو أخر من الربيع سواء كان أكبر أو أصغر جميع أولاد المدعى قبله وبعده من هذا الزوج وغيره استفدنا إذا طلع الإسلام من امرأة فأولادها صغار وكبار من هذا الزوج صاحب اللبن يكون غيره يوجد من الربيع إذا كان الله أحسن فالله أعطي فأكثر الحوي
سؤال آخر يقول ما رأي والدنا الكريم لو تفضل بكتابة كتاب حول كشف النفس الذي حصل من جراء المقابلة التي صرف فيها وغير مع سماحتكم وتعميمه على كافة مساجد الجمعة لأن الرد الذي كتبتموه تعقيبا على المقابلة لم ينشأ في المجتمع.
ممكن يكتب
فضيلة الشيخ عبد العزيز حفظه الله هناك سؤال يتردد في ذهني ولم أجد له جوابا حتى الآن قد يكون مترددا في ذهن الكثير من الطلاب إلى الإقرار هو ماذا يقصد الطالب أو ماذا ينوي وهو حين يكون حتى يكون بذلك يدرس ويتعلم طلبا للعلم وليس للدنيا والمناصب علما بأننا ندرس على أنها عادة وكأنه شيء مجبرين به وليس لغاية معينة وهل الطالب إذا اختار كلية دينية أنها أحسن مستقبلا من غيرها يكون طالبا للدنيا أو ليس للعلم أرجو الإجابة جزاكم الله كل خير.
على
كل
على
طالب
العلم ونقوله منه صحيحة وأن يتعلم أن يمكن نفسه من الجهالة وأن يقود ربه على بصيرة ويعلم الناس أيضا دينهم ورشدهم إنما خلق له مطاعة الله وعباده هذا هو الغاية وهذا الغاية في كل عمل يتعبد به الإنسان يجب عليه الإخلاص لله لله لو كنا قصده وجه الله والدار الآخرة في تعلمه وفي صلاته وصومه وسائر العبادات وأنت ما كان وصلنا وقال من تعلم علما مما ابتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا يصيب به عرضا من الدنيا لم يرى رائحة الجنة أو لم يقع في الجنة فهو رب له الله بإسلام جيد لكن قد يمكن الإنسان من المعاصي الطبيعة من قبل الوظائف أو القطاع الثاني ثم يصبح الله بها فعليه يعالج ويجتهد في إصلاح النية وقد يقع هذا لبعض الشرك فطلب الحلم من غير الله فلا بد أن يكون إلا لله فقد يمكن أن يجتهد ويعالج فنسأل الله بالسوء ولا بالإخلاص عزيز قد كان هو في القلوب ثم لا تحتاج الى علاج كثير ذلك يعاني نفسه وجاهدها حتى يكون تعلمه لوجه الله حتى تكون اعماله لله وحده ولا يياس ولا يقلق بل يستمر في العمل ويجد بالطلب ولا يرضى له الرياء طبعا ولا يرضى له الرياء يجاهد نفسه يجاهدها حتى يحبطه حتى يزيله من قبله في عون الله مثل ربه وتوفيقه وتعامله الله يعين سبحانه وتعالى وإذا اتقى جامعة من الجامعة أو من الكلية ذلك على أساس ما هو أصل الدين وأنه للأمة لا على أساس الحاجة الدنيوية لا بل ينبغي أن يكون اختياره مبنيا على ما هو أصل دينه وأنفع له في العالم من الآية وإن رأى أن تعلمه بكلية يبني الشريعة ويبني فلان أصل الدين للغة عند صدق إذا رأى أن في هذا المخالف وأنه أقوى على هذا ونفسه كمل على هذا وأنه فيها يجهر ويرضي الله في ذلك فلا حرج. نعم.
لو سمحت شيخ ما حكم تعلم اللغة الإنجليزية ولأنها قد تسبب ترك الدراسة في المراحل لأنها سبب في تعطل كثير من الطلاب.
هذا يختلف الإنسان الذي يستطيع أن يتعلمها ولا تعوقه عن ما هو أهم منها فقد تنفعه قد تعينه على تبليغ دعوة الله في أرض الله وتبرأه من الله الأفضل العقومة في هذه الدنيا حين استطاع ذلك ولا تكون عائقة له عنها الأهم فلا بأس. أما إذا رأى أن العروق عنها الأهم فتمكن من تركها حتى يتمكن من دراسة ما هو أهم من علوم الدين في دراسة الجامعية وما فوقها فلا أولى ويتيسر له ذلك. أما إذا رزق فلا شيء له فإذا تيسر له تركها ليتعلم ما هو أهم منها ولأن تعوقه عن الصعود في العلوم التي هي أهم وأفضل فإنه حليم يتركها إذا كان بها يدا. ولكن بعض الناس عنده قدرة عنده قوة لما أعينها وإلى غيرها ونسهل عليه فإن تيسر له ذلك حتى ينفع الناس في أشياء أخرى فإن اللغة اليوم لها شح في تبليغ دعوة الله في كثير من الأوصاف وفي جهة في تأثير بلاد المسلمين وفي العمال فينفع الله به كثيرا إذا تيسر له أن يأخذها مع كونه ما سائر في العلوم الإسلامية جيدا هذا خير نافع. ولكن اللغة الأخرى الفرنسية الغربية التركية إلا غير ذلك المقصود أنه يكتسب له الغاية النبية يستعين بها على تبليغ رسالة الله وعلى تعليم عباد الله وعلى إنقاذ كثير من الجهالة بواسطة هذه اللغة التي تعلمها وهو من خير واتعب اللغة واتعب أن هيك المذهب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لغة اليهود في أيام محدودة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ له كتابه ويكتب إليهم هذه هذا التعلم الزائدة
المصلحة الإسلامية والمصلحة العامة. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم أكل الدجاج الذي يأتي من الخارج؟
أكل الدجاج غير الدجاج المخضر لكن هذه تفصيل إن كان على الدجاج أو غيره المخضرة أتى من بلاد الكتاب فطعامه محل لنا يعني لبائعه فلا بأس أن نأكله ما لم نعلم أنه روي على غير الوجه الشرعي بعلم يقين ان هذه المجزره وهذه الشركه وهذه الدجاجه في عينها وهذه البقره في عينها وهذا الخروج في عينه روي على غير الشرع هذا نفر لان علمنا انه ميت. اما اذا لم نعلم فلا يضر له الرؤيه في اوروبا او في امريكا جهاد تنزح على غير الشرع فلا تحل الذبائح ذبائح الكتاب كما ان لا تحل ذبائح المسلمين ما لم نعلم التحريم المعين لشيء من هذه الذبائح كما يقول هنا المسلمين اصل حلها حتى نعلم انها المسلم حلقها ومن حلفها من شرع الاخر. اما اذا كانت الذبائح من بلاد الوثنيين او الشيوعيين فلا تحل لان الله انما احبها نضع عنها كتاب فالذبائح لا تاتي من بلاد المجوس او من بلاد الشيوعيين في فلسطين الشعبيه كرومانيا بلغاريا اشبالها هذه لا تحل اصل تحريمها الا ان نعلم من تولاها مسلم او كتابي تولاها ولا بحاجه الحشر لكن ذبائح الجنود المقصود ما عليها كتاب الذبائح وهم حرام علينا الا ان نعلم انها ذبحت على غير الشرع فتولاها مسلم او كتابي وهذا كله في الذبائح انها واقف واشياء مثل ذلك ان نقعها في الذبح
فلا بأس أن نأخذها لأنها لا تعلق بالله. السؤال ما هو الدواء الشافي لمن أصيب بمرض النسيان آيات أو سور من القرآن؟
الدواء الشافي لمن أعلم أمران تقوى الله سبحانه وتعالى في طاعة أمره وطاعة معصيته والاجتهاد في حفظ ما نفي إقراره والاستعانة بالله على ذلك والأمر الثاني ضاع إلى الله وتوجه إليه أن يعينه وأن يرزقه الخير وأن يعافيه من النسيان فإنه سبحانه هو المعتمد في مثل كونه سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب من جبل ولا تلقى دعاء فالضراعة من الله سبحانه في طلب التوفيق لشرط كتاب الله بعد من نسيانه مع العناية بالتكرار والقراءة الكثيرة والملاحظة حتى يستقر الله في قلبه. ويجب ان يصدق عن ذلك ويجب عن ذلك. نعم.
قلنا انت في هذه الشبهه التي تقول ان اللغه العربيه ليس فيها علم وليس فيها قائل فائده.
هل يقول عبد الله ورسوله هذا جاهل مركب او عبد لدين الله؟ كيف لا يكون الله رايك وهي الله سبحانه الله سبحانه من اين فلم نعرف الى كتاب الله ولم نعرف الى رسول الله باللغه العربيه؟ هذا جهل لا يقوله قريب بالله ولم يعرف لانه اللغه العربيه من اعظم الادوات لقيمه كتاب الله وسنه الله عليه الصلاه والسلام والاستنباطهما وتصحيح المفاهيم التي تشرك الله يغير صحه ويفهم ماذا يقول الله العربيه. الناس الذين لا يزعمون في معنى الايه في معنى الحديث وكيف يحل النزاع وكيف يعد صحيح الاقوال الا اذا توفقه الله بما يجب اللغه العربيه وانواع اشتقاقها انواع اختلاف اللغه كلمات مشتركه ومترادفه وغير ذلك. نعم
أنا شاب أريد تلاوة القرآن ولكن لا أجد لذته، فما هي الرسائل التي تجعل القرآن لذة؟ وهل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد خاص للتلاوة في اليوم والليلة؟ فجزاكم الله خيرا.
الله أعلم. الذي يظهر لي أن من أعظم أسباب التلذذ بالقرآن أن يقبل عليه الطالب بصدق وإخلاص ورغبة يريد أن يفهم مراد الله ويعلم ما أخذه ربه سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العظيم. إذا أقبل عليه يريد العلم يريد الفائدة يريد أن يعرف مراد الله من كلامه فإنه يتلذذ بذلك. أما إذا كان يقرأ بكتاب غائب لا يجد ما يراه ولا يكون مقصودا من القراءة فإنه لن يأتمن ولا يتلذذ، وإنما يتلذذ بآيات أشياء يفهمها إما أشعار وإما أغاني وإما جوانب من هنا ومن هنا. لكن من قرأ القرآن يريد أن يفهم ويعلم مراد الله ويعلم أن هذا الكتاب ظاهر الكلام وأصدق الكلام وأن فهمه هو المطلوب وأن في فهمه والعمل به والدعوة إليه السعادة الأبدية فإنه يتلذذ بذلك. ثم من أول الأسباب التلذذ ترك المعاصي، لأن المعاصي تقسم القلوب، إذا قسم القلب قد يصد عن فهم كتاب الله وعن تلذذه، فالمعاصي من أول الأسباب القسوة وعن التلذذ بكتاب الله. وغاث رب عز وجل الإقبال عليه والرزق بذكره من أعظم الأسباب للتلذذ بكتاب كتاب الله والنجز بها والاستفادة منها. من هذا قول الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي وأرسلني إلى قبر المعاصي وقال أعلم بأن المنور ضر الله لا يغتر عنه. ويرضى أن مالكا رحمه الله المال في الهجرة إلى القرن الثاني قال الشافعي رحمه الله وهو كبير: إن الله لا تقع عليك من ملك فاحذر أن تطع أهل النور بمعاصي الله. أو كما قال رحمه الله: فالمعاصي من أعظم الأسباب في سوء الحفظ ومن أعظم الأسباب لعدم التنزل في قراءة كتاب الله وعدم الوقوف بذلك وعدم الراحة في ذلك. فإذا أقبل أجر الله على كتابه يتلوه منزلا طالبا العلم مستفيدا يريد أن يعلم مراد الله ويريد أن يعمل بكتاب الله تنزل بذلك وأنس بذلك. أحسن ما يجب أن يتعلم بالتعليم والسمعة. من أعظم العوامل التي تبعد هذه السمعة أن يعلم أن رياء الناس وتسبيعهم لا ينفعهم ولا يفيدهم، وأن المدعى أنه ضر وأن الضر لا يفيد الله سبحانه وتعالى ولا ينفع الضر وهم مقل مانع وليس عندهم نجاة ولا سعادة ولا خير ولا شر. كل شيء يد الله جل وعلا وهم ذكروا أمور وخلفوا كائنات. فإذا عرف هذا سهل عليه عدم إلههم وعدم تسبيحهم وسهل عليه إخلاص لله، فإن الشيء كله في يده سبحانه وتعالى فليس هناك لا علم للذية والسمعة. وربك جل وعلا هو المحسن المانع هو النفع الضار ومخرب الأمور، هذا يوجب الإخلاص له والتعلق بجنابه وعدم الالتفات إلى غيره سبحانه وتعالى. وهذا كله يبعد عن الذية والسمعة لأن المراعين والسماعين ليس في أي شيء يقول في يد الله عز وجل. العوامل في الحياة الإنسان والأخلاق الصالحة، هذه العوامل إلى تدبر كتاب الله والسنة وكيف من السنة. فإن الله جل وعلا في كتابه الكريم قد دعا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وربما كذلك دعا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، من بعده هو يسمي مكارم الأخلاق صالح الأخلاق فإقبالها في كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تلاوة وتدبرا وتعقلا والاستكثار من ذلك، هذا من أعظم الأسباب لإصلاح الأخلاق وإصلاح الأعمال والتعبد بالآداب الشرعية. مع سؤال الله توفيق وهداية سبحانه وتعالى. ولذلك دراسة هذا الذي يسمى وما كان عليه الأخلاق الفاضلة والسيرة الحميدة والحلم والصف والعفو، وهكذا دراسة أحوال أصحابه اللهم أعطي اللهم وأرضاهم وأحوال السلف الصالح من عظيم العلم والفضل والحلم والكرم والجود والإحسان، فإن كان فإن يستفيد من ذلك ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وينتفع بما في كلام الله عز وجل. فتعقل كتاب الله وتكون كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذلك مما يعينه على السيرة الحميدة والأخلاق الفاضلة التي كان عليها الله عز وجل وكان عليها صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قالت عائشة رضي الله عنها في تفسير قوله جل وعلا: وإن كان على قومه نظيم قالت عائشة كان يقول قم فقال عليه الصلاة والسلام. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم السفر إلى الخارج بقصد التمشي وهو محافظ على تعاليم دينه؟
كان يكون في هذا غير مرة، وكان يكون في هذا غير مرة، وأنه نخر في ذلك، نخر في السفر الخارج، وأنه خطر عظيم، لأن السفر إلى بلاد المشركين يسبب قسوة القلوب، وربما جره إلى ما حرم الله عليه من الفواحش والمنكرات، وربما كل لأصحاب سوء يدعونه للشر ويبعدونه عن الخير، وربما سمع وراء ما يؤثر فزع ويقوده الى ما حرم الله عليه جل وعلا، فلا خير في السفر اليه والتمشي في بلاده. قد قال النبي عليه الصلاه والسلام: بل يبني كل مسلم قيل الى المسلمين. وروي عنه عليه السلام انه قال: من جامع المسلم سكن له مثله. حديث اخر قال عليه الصلاه والسلام: لا يقبل الله من مسلم عملا بعدما اسلم أو مزايا المشركين حتى مزايا المشركين، فترد إليهم مستوى سيره في بلادهم فيه خطر عظيم، إلا من نزل علما نافعا بصيرة وخلقا فاضلا وأراد في ذلك وجه الله يعلم ووجه الخير ويدعو إلى الله، فلا يجوز أن يكون عليه بأس ورجاله خير إلى نية الصالح. ولولا هذا لما تمكنا من دعوته إلى الله، فاستمروا اليه الى بلادهم جهدا عن خط عن علم عن بصيره وعن عقل وعن استقامه في الدين، هذا يرجى في الخير العظيم للداعيه ويرجى ان يهدى الله على يديه جمع القبيل لاخلاقه الفاضله لعلمه النافع وسيرته الحميده. نعم.
فضيلة الشيخ، مشكله غرق فيها الشباب او كثير من الشباب الا وهي اجتماع الزنا، فارجو من فضيلتكم تبين الحكم فيه.
قولنا لا شك انه خبيث وانه من المحرمات، وقد حكى الواحد اجماع اهل العلم على ذلك. فالغناء كما قال عبد الله مسعود رضي الله عنه: يملك النفاق على القلب كما يملك الماء الزرع، هكذا قال عبد الله مسعود رضي الله عنه. وقال الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري له الحديث غير عن سبيل الله يشتري من اجل اعتاق له الحديث والغنى في قول الكريم، أو الغنى مع العجز وأنت الملاهي كما قال آخرون. وبكل حال فالغنى داخل في له الحديث، ويشمل أيضا العجز عن آلة الملاهي وهو داخل في ذلك. فسماه الله جل وعلا هو الحديث، وجعله يضل عن سبيل الله، يضل عن سبيل الله، الإقراء يضل عن سبيل الله، فالمعنى من العاقبة، فالمعنى أن العاقبة تكون الضلال، الضلال والإضلال. فإذا كان هذه على الغناء وهي الشريف علم ذلك الخطأ العظيم، ثم أيضا يجب إلى اتخاذ آيات الله هدوءً ويجب إلى التكبر عن سماع الحق وعن سماع آيات القرآن، كما قال المقيم رحمه الله عليه في الدنيا: حب الكتاب وحب ألحان الغنى تقدم عبد الله ليس لي سميعاً، يعني من أخي أحدهما الآخر، فإن حب القرآن وتعظيمه يتناهى مع حب الغناء والمشرك، فينبغي للمؤمن أن حذر من ذلك وتجنب هذا البلاء. وإذا كان معه الكمال والعروض وأشبه ذلك من آلات الملاهي تمت الخسارة وتمت المصيبة وعظم الأمر، وأتحفظ الصلاة رحمه الله إجماع على تحريم الغناء إذا كان معه آلات اللفظ، أجمل آلات اللفظ
ولا يقول احد غيرهم تحريمه مطلقا. وجزا بعض السابعين في سماع بعض القصائد القليله وبعض الابيات القليله، وهذا لا يدل على سماع الغناء من حيث الله وإباحته من حيث الله. بل اعتذر بعض الناس فاجاز سماع بعض الابيات والاجلاس والروتينه، فلا يحتج به على سماع جزء منها وإباحة جزء منها. ثم في قول الكافرين والجماهير الذين هم مرتدع على ان قوم خير ما قلنا من القول يجاز عن ذلك. ثم ما فيه من الافساد وامراض القلوب وقسوتها وابعادها عن الله وعن بلاد الاخره، وما يكسبه الغنى للقلوب في الغالب من القسوه وتراها لسماع القران والتثاقل عن ذلك، والتثاقل ايضا عن مجالسه الاخيار وسماع الاحاديث الناشئه والاشعار الطيبه، كل هذا يفيد ان شره عظيم وان اهل التوفيق والله المستعان.
فضيلة الشيخ، رجل عم جماعة وهو محدث ولم يتذكر إلا بعد أن تفرق الجماعة، فما الحكم جزاك الله خيرا؟
نص العلماء على أن صلاة القوم وهو محدث لا يعلم إلا بعد الصلاة فإن صلاته باطلة عليه أن يعيدها، وأما المأمومون فلا يعرف عليه. قد جاء مثل هذا عن عمر صلاة الناس المولدة في ثوب جماعتنا في يوم لا يدل على احتلام فأعاد ولم يعد الناس، فالقصد أنه يعيد الله وأن الناس لا يعيدون لأنهم معذورون وليس في صلاته بأس، إنما الناس في صلاته الله والمأمور سليم لأن صلاته صحيحة.
نعم. لكن
فقط كان
عن ذلك السؤال، لو
تذكر من حدثه في الصلاة أن تصل الإسلام. أما إذا تركها بأس الأثناء فإن تركوا صلاته ويستحمل يأمر بهم ويكملوا صلاته. وقال بعض أهل العلم كفروا صلاتهم أيضا والصحيح أنها لا تكفر صلاته، فالنبى فيستحمل يأمرهم أو يستحمهم وإن كملوا به صلاتهم وتصح على طول الصلاة، كما فعل عمر بن القحطاني أنا ساعة الرحمن بن عوف فأمر الناس وحمل فيه عليه الله. نعم.
فضيلة الشيخ، أحد رجال الحديث رجل من قول الأعمش فقال في الصحاوي أنه مجلد، وعلى حد علمي فقد ذكر البخاري في سند بعض الحديث كذلك مالك، فكيف يجمع بين فعل البخاري ومالك وقول الصحاوي وغيره؟
أجيب
على ذلك
وجزاكم
الله
كل خير. أنا أعرف معه من رجال الشيخين وتابعين صغير ورسول الله بن نظام الكاهلي الكوفي إمام كبير وحافظ عظيم، إلا أنه طلع بالتدريس وليس هو الصحابة فقط، بل أجمع على أنه محمد بن مدلس، كل من يشهد له أنه مدلس، ولكن البخاري ومسلم بن روي عنه انتقيا من أحاديثه ما سمع، ما لم يروي عنه ما جلسه، هذه قاعدة. المدلسون الذين في البخاري ومسلم انتقى أصحاب الصحيح لرواياتهم وخرجوا منها ما علموا أنه سمع وتركوا منها ما اشتبه وما عنعنه ودلس تركوا ذلك، وهم لا يقولون برواياتهم وعنعناتهم إلا أنه مسموع لهم كالأعمش بن أبي كثير وابن إسحاق وصاحب السيرة وفتاوى عنه مسلم أيضا وآخرين من المدلسين روى عنه الشيخان، ولكن انتقوا من أقبالهم وعرفوا من رواياتهم المعنعنة أنه مسموع خرجوا بالصحيحين. نعم. أو بالأحاديث. نعم.
فضيلة الشيخ، كثرة في الآونة الأخيرة الكلام حول حكم التسهيل مع انتشاره، فنرجو من فضيلتكم بيان حكمه جزاكم الله خير.
التسهيل لا شك أن كثير من الناس يتجدع وعمل به المصيبة في كثير من البلدان، ولا شك أن ضرره عظيم، وقد تكلم عنه الناس أطباء وغير الأطباء المجلات وصحف السيارة وأنه في ذلك رسائل كثيرة، وقرأنا وقرأ غيرنا شيء كثير، ولم يتحصل من هذا كل أنه مضر ضررا كبيرا وأنه يفضي إلى أمراض وأخطار كثيرة، ويمكن عن ذلك تقطع تحريره لأنه محرم وأنه لا يجوز أعطيه ولا بيعه ولا شراؤه ولا تجاره به، وأن بيعه حرام وأنه حرام، هذا هو النتيجة، وأن الواجب على الإسلام صبره سبحانه منه اتقاء المرضات الكثيرة، ولهذا يذكر في قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لو حل له الطيبات لو حرم عليه الخبائث وداخل الخبيث، لأن الطيبات ما غزاه ونفعت من رضاه، وهذا لا يهدي ولا ينفع بل يضر اكثر ويؤذي اكثر ويؤذي الى امراض خطيره كسرطان وهو في السائل في الهيئة ستة قبيلة ثم في الهلاك. قال جل وعلا في صلاة المائدة لأن الله كثيرا كما لا أحد يقول لكم قيمة قيمة جل وعلا أنه ما أحد يبادل قيمة. قل يا محمد للناس أحد لكم قيمة فالله ما أحد لكم قيمة ولا يشرك مسلم أن تبهين سجل القيمة ضروا من الخبائث من المضر أشياء ضارة وجب على كل مسلم تكفر وحذر منه وتحذر منه اتقاء من أضرارك لأن عظيمها كثيرة ويأمن ما نصر إلى ضر ولا ينفع. ربنا جل وعلا يأمر عباده أن يتقوه قال ما لا يشركوا سوف الله فيما يضر إخبار وتنفيذ وإضاعة للناس وأنت مأمور بحفظ الناس ومن أهل الدين والإخلاقين. الله المستعان. نعم.
فضيلة الشيخ إن من شرطا قد تراوده نفسه على عمل المعاصي ولكنه يحاول أن يصرف نفسه عنه ولكن الشيطان يوسوس في صدره فهل عليه في ذلك شيء؟ الفقرة الثانية تقول إنني أعاني من قسوة القلب وعدم الخشوع في الصلاة فما هو الحل وما سبب ذلك؟
هذا
من
الجهاد لو تلاقي الجهاد بأمير المعاصي ثم وجه نفسه في ذلك هذا من الجهاد المشروع والأمر الذي ترى في جهاد وما طلبنا إلا كان نبلى أن يسلم من رحمة الله العادة أن يوفق للجهاد لهذه النفس حتى يصونها عن معارف الله وحتى يحصلها عن ما تريد من الشهوات المحرمة. وهكذا ما أصيب العبد من القسوة بعد الخشوع أصله الجهل بالله وضعف عند الله أو في حق المعاصي فالمعاصي تقسو القلوب فتسألها عن الخير وتطلب لها عدم الخشوع وجهل بالله وبدينه وبالاسماء وصفاته وبعظم الحق كذلك يظهر القسوه وعدم الخشوع وعدم الاقتداء للعباده فالعباده في هذه الامور كلها كلها الاقرار على الله وتدبر كتاب الله والاستكثار من كتابه الله الايات والكلمات والصلاه المناسبه في الليل كاخر الليل كاخر الصلاه والصلاتين من انتظار الصلاه يقرا القراءه الهادئه التي لا يجعل للاحد المحفوظه منه هل يمثل حتى لا يجي احدا ويتلقى ويتعقب هذه المساله في طهاره قلبه ونجاته الى سلامه الى تعقب هذا في الجهاد ابدا هذا هو الجهاد مع الشيطان والخطا في رسائل السوء عليك ان تستمر بحمد الله بالله تعالى الى الله بالله تقوى لله بالله تذكر القران بالله تذكر العذره بالله تذكر كلمه المعاصي إذا كانت في الجهاد نفس حتى تنهي وليس به نفس الأمر وحتى يشرع قلبه حتى يغيب وحتى يقابع الحق الله الله فسأل الله عز وجل من أهم المهمة وآله والله أحب إليه دائما أن يصلح قلبك وأن يهدك بما يحبه ويرضاه وأن يجعل من نفسك وهواك لطالب هذه أمور له فإن أشرك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هل هناك دولة يطلق عليها أنها من أهل الكتاب أم أن الدول انقلبت إلى دول علمانية وعلى هذا هل يجوز أكل اللحم المستورد منها؟
نعم الدول كلها كلها يقال لها أهل الكتاب أمريكا وإنجلترا وفرنسا ولا قدر فيهم مائدة من الحرم هم أحد دول قديم قبل بعثة من الحرم قال أهل الكتاب ومن يقدروا غيره كما هو سماه الله الكتاب قالوا بعزين من الله قالوا نسلهم من الله سورة كتابة الحرف المبيب إلا من ترك النظرية وانتقل الشيوعية حمشة النظرات حمشة وأشباكهم هؤلاء ينتقلون عن كونية النظرة إلى الشيوعيين فما مات من عظم النظرية فيدعون إليها وبإشارات إشارياتهم ومقالاتهم وكنائسهم وغير ذلك هم نصارى ويحرموا ويطيروا بالذات هم أهل الكتاب هذا يدعون أنهم يحرمون
في مقابلة وقت حقيقة أمنا أنه يستحيب وقاطب وقتا. نعم الشيخ من بإيثارة البول يتوقع لكل صلاة عند دخول الوقت فكيف العمل في صلاة الجمعة؟
وقت هلك وقال الزوال لا صحيح إما يوقع الشمس وإما الساعة الثانية وإما الحال هو يتوقع ربها يستنى وقعتها لأن وقتها كثير خلق الزوال صحيح النهوية طلول من الهدف وبعد السبب فمن أهل جماعة من السبب وخالف من المحفظ رحمه الله وجماعة أنه يصل وقت السبب وأنه يصل وقت السبب محد ليس التوقف الشنجة قبل أن يكون مسجد من كان الأول لا من الأفضل إن نصل إلى من الزواج بركة الكتاب لا في صاحب السلام والسلام لا يستنجد على ذلك حتى يتخذ من الصلاة سلعة جانب السلام مع أن من أعيدهم من أمكاننا وهذا ما جعل الله المستقيم ورد كل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
جزاك الله خير الشيخ بل أسأل جزاء وعلى إجابته على أسئلة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا من يسمعنا القول فيتبعنا أحسن ونشكر في حسن استماعكم كما نعتذر لبعض الإخوة الذين لم يتمكن من الجواب على أسئلتهم لما يعلموا الرؤيا عين هذا الشيخ وكما نتمنى بأن بعد صلاة العشاء إن شاء الله سيكون هناك حفل بين أسر النادي وضيوف فنريد الجميع من ليس عنده ارتباط ان يحضر فائده السنه فائده بين الرجل وستقام الصلاه هنا ان شاء الله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.